عليها طيبين طاهرين مغفورين اللهم صل على محمد وعلى آله. البحث فعلا في الأجوبة التي ذكرها المصنف على إشكال ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه، وحاصل يعني ما ذكر ووصل البحث إلى الجواب الخامس وعبر عنه المصنف وهو التحقيق في الجواب. وتقرير هذا الجواب بشكل مختصر أن المصنف يذكر ثلاثة معاني للترخيص. مرة يوجد رقم واحد الترخيص المطلق، بمعنى أنه يرخص في جميع الأطراف، نجري الأصل في جميع الأطراف. وعندنا الترخيص على نحو التخيير، أنه في بعض الأطراف تريد أنه يعني لك الحق أن ترخص، أن تجري الأصل البراءة، أنه في بعض الأطراف دون البعض الآخر. وعندنا أنه مورد ثالث للترخيص الذي عبر عنه المحقق يعني العراقي بالترخيص المشروط، يعني لك الحق أن تجري أصالة البراءة في هذا الإناء إن لم يجرى في الإناء الثاني مثلاً. هذه ثلاثة أنحاء من الترخيص: الترخيص المطلق بمعنى الترخيص في جميع الأطراف، والترخيص في بعض الأطراف على نحو التخيير، والترخيص في بعض الأطراف على نحو الاشتراط. هذا هو الثالث. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، هذا فد مقدمة أنه نذكرها لأنحاء الترخيص. المقدمة الثانية أن السيد الشهيد رحمة الله عليه قد فسر الحكم الظاهري على خلاف ما فسره مشهور الأصوليين، حيث أنه قد فسر الحكم الظاهري بإبراز الملاك الأهم، الاحتفاظ بالملاك الأهم. فلأن ملاك الطهارة أهم من ملاك النجاسة، الشارع قال بأصالة الطهارة. ولأن الحلية أهم من الحرمة، الشارع قال بأصالة الحلية، وهكذا. ولأن الترخيص أهم من المانع من الحرمة، الشارع أنه قدم الترخيص على الحرمة مثلا. هذا مثلا في الشبهات البدوية. فعلى العموم أن الحكم الظاهري حسب رأي المصنف رحمة الله عليه دائما يبرز به المولى الملاك الأهم حفاظا على الملاك الأهم عند الاختلاط بين الملاك الأهم والملاك غير الأهم. إذا علمنا بهذه المقدمة وعلمنا بالمقدمة الثانية اللي هو أنحاء الترخيص، نأتي إلى جواب المصنف رحمة الله عليه ملخصا بغير الطريقة التي هو ذكرها، بحيث أذكر طريقتي في الشرح، ومن ثم أتي إلى عبارة إن شاء الله تعالى ونقرأ عبارة المصنف. طريقتي في الطرح أنه قلت لنا ثلاثة أنحاء في الترخيص: الترخيص المطلق وهو إجراء أصالة البراءة في جميع الأطراف، وهذا غير معقول لاستلزامه المخالفة القطعية، طبعا غير معقول على رأي المشهور، وإلا المصنف رحمة الله عليه قال أنه معقول ثبوتا لكن غير معقول على رأي المشهور. الترخيص في جميع الأطراف اللي عبرت عنه قبل قليل بالترخيص المطلق هو إجراء الأصل النافي في جميع الأطراف، هذا غير معقول لأنه يستلزم حرمة المخالفة القطعية العملية. هذا المعنى جيد. وعندنا أنه الترخيص في بعض الأطراف على نحو التخيير، والترخيص في بعض الأطراف على نحو التخيير يعني المولى يقول لك أنه اجري أصالة البراءة في واحدا، هسه أنه تريد أنت تجري هذا أصالة البراءة في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، هذا معقول في نفسه. جيد، هذا معقول في نفسه لأنه لا يتنافى مع حرمة المخالفة القطعية. أنت لم تخالف قطعان لأنك رخصت في بعض الأطراف، والترخيص في بعض الأطراف يساوق المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية. احتمال أنت أنه أجريت أصالة الطهارة في الطاهر الواقعي، واحتمال أنك أجريت أصالة الطهارة في النجس الواقعي، فيكون هناك أنه موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. هذه ما في محذور ثبوتي لأنه لا يلزم منه حرمة المخالفة القطعية، ما في مخالفة قطعية أصلاً. أما الترخيص من النوع الثالث الذي هو الترخيص في بعض الأطراف على نحو الاشتراط اللي هو ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه، هسه إحنا إيش ذكرنا؟ قلنا أنه ترخيص مطلق هذا غير معقول، وترخيص في بعض الأطراف على نحو التخيير هذا بحد ذاته معقول. الترخيص المشروط الذي ذكره المحقق العراقي بمعنى أنه إن أجريت أصالة البراءة في هذا الطرف فلا يحق لك أن تجري في هذا الطرف، قد إنه قائل يقول بلي هذا هم أيضا معقول، إذا كان الترخيص في بعض الأطراف على نحو التخيير معقول فالترخيص في بعض الأطراف على نحو الاشتراط، يعني إذا أجرينا في هذا لا تجري في ذاك، أيضا يكون معقولا. السيد يقول أن هذا غير معقول، ليس له محصل. لماذا؟ لأنه عند ترك كلا الطرفين سوف نقع في مخالفة اعتقادية التزامية اللي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه، واللي عبر عنها السيد الشهيد بالترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، لأن أكو واقع أنت جاي تخالفه وأنت جاي ترخص قطعان في مخالفة الواقع، هناك واقع أنت لا تعرفه لكن ترخصت في مخالفة واقعية. فعند ترك كلا الإناءين يتحقق موضوع كلا الأصلين، بل أنت لم ترتكب مخالفة قطعية عملية لأنك أصلا تركت كلا الإناءين، وإنما ارتكبت مخالفة اعتقادية. ومخالفة الاعتقادات والاعتقاد أنه إذا كان مخالفا للواقع ومصادما للشريعة يكون حراما، هذا المعنى. فتحصل من هذا كله سيد الشهيد هكذا يريد أن يقول. يقول سيد الشهيد أن ما ذكره المحقق العراقي غير معقول، لأنه يلزم منه المخالفة إيش؟ الاعتقادية. هذا المعنى، هو هكذا ذكر رحمة الله عليه. لماذا يلزم منه؟ عليكم السلام. المخالفة الاعتقادية، متى يلزم منه المخالفة الاعتقادية؟ يلزم منه المخالفة الاعتقادية فيما إذا ترك كلا الطرفين. بلي؟ إيه، لأنه إذا ترك الطرف الأول والثاني، عند تركه للطرف الأول يحقق موضوع عصارة الطهارة في الطرف الثاني، وعند تركه للطرف الثاني يحقق موضوع عصارة الطهارة في الطرف الأول، وهذا أنه يؤدي إلى مخالفة واقعية بالحقيقة، يعني يرخص قطعا في مخالفة الواقع. بعد هذا أنه يتمم السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه، يقول إذا قال قائل دفاعا عن المحقق العراقي بأنه نحن نلتزم بإجراء الأصول النافية في بعض الأطراف على نحو الاشتراط، على أنه هذه الحالة حالة ترك الطرفين لا نلتزم بها، يعني إيش لا تلتزم بها؟ يعني هكذا نقيد، نقول نجري أصالة الطهارة في هذا الطرف جيد، وعدم إجرائها في الطرف الآخر، ويشترط أنه ألا يرتكب كلا، ألا يترك كلا الطرفين، ألا يترك كلا الطرفين، بل الذي أجريت أصالة الطهارة لا بد أن ترتكبه. يعني هم بعبارة أوضح، إذا كان عندي إناءان كأنه وكان أحدهما نجس، دفاعا عن المحقق العراقي، يعني المحقق ما قايل ليش كلام، لكن دفاعا عن المحقق العراقي أقول لك الحق أن تجري أصالة الطهارة فيما إذا شربت من هذا الإناء وتركت إجراء أصالة الطهارة في الإناء الآخر. هذا بعد ما راح يشمل إيش؟ أنه ترك كلا الطرفين، لأنه شرطنا في إجراء أصالة الطهارة أن تشرب من هذا الإناء، أما إذا لن تشرب من هذا الإناء فلا يحق لك أن تجري أصالة الطهارة. فتحصل حسب التوجيه الأخير، حسب التوجيه الأخير، وقبل التوجيه الأخير هم أوضح الفكرة أكثر، أنه قلنا للشيخ يعني إجراء أصالة الطهارة، إجراء الترخيص على أنحاء ثلاثة، إما أن يكون بنحو مطلق وقلنا هذا غير معقول لاستلزامه المخالفة القطعية، وإما أن يكون إجراء الترخيص في بعض الأطراف على نحو التخير وهذا معقول. النحو الثالث إجراء الترخيص في بعض الأطراف على نحو الاشتراط، وهذا له حالتان، حالة أنه يشمل أنه ثلاث مصادق، المصداق الأول أجري أصالة الطهارة في هذا الإناء عند ترك الثاني، أو أجريها في الثاني عند ترك الأول، أو أتركهما معا. جيد، السيد الشهيد الصادر قال إذا تركتهما معاً هذا وقعت في فخ المخالفة الواقعية. والنحو الثاني من إجراء الترخيص في بعض الأطراف جيد على نحو الاشتراط، هو أنه الحالة الثالثة، المصداق الثالث، أنه غير موجود، يعني لا يصح أن تترك كلا الطرفين، بل إذا أردنا إجراء أصالة الطهارة في بعض الأطراف لا بد أن ترتكبه، يعني تشرب منه حتى يحق، يعني حتى لا يحق لك إجراء أصالة الطهارة في الطرف الآخر، فلا يتحقق موضوع أصالة الطهارة في الطرف الآخر. لماذا؟ لأنك شربت من هذا الإناء جيد الذي أجريت أصالة الطهارة في حقه. جيد، إذا قيل هذا المعنى في الحقيقة بعد لا يتأتى إشكال السيد الشهيد، اللي هو يا إشكال إذا تركت كلا الإناءين وقعت في فخ المخالفة الواقعية، لأن إحنا هذه الحالة الثالثة التي هي محل الإشكال أخرجناها من الحساب. لكن هذا في الحقيقة يقول السيد الشهيد خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ لأن إطلاقات أدلة الأصول النافية مثل أصالة الحيل وأصالة الطهارة وأصالة كذا كل شيء لك طاهر، يعني هذه نظرة إلى الأفراد، يعني هذا الفرد طاهر وذاك الفرد طاهر، فمن أين أنه أنت جئت بها يعني هذا النحو من التفصيل بحيث الحالة الثالثة تكون غير مشمولة، وحتى نجري آصات الطهارة لابد أن نجريها ونشرب منها حتى لا يحق لنا أن نجريها بالطرف الآخر، هذا تكلف وخلاف ظاهر. الدليل هذا تقريبا أنه ملخص ما ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه في الجواب، و يعني من هذه نقرأ العبارة إن شاء الله تعالى تحقيقا لرغبة السيد نمشي به مازح مجدين إن شاء الله. الخامس وهو التحقيق في الجواب، وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري، هذا جاي يتكلم إنه عن مبناه، يفسر مبناه ويذكرنا بمبناه، مبنى السيد الشهيد أن الحكم الظاهري إنما يبرز الملاك الأهم حفاظا عليه، أن مفاد دليل الترخيص الظاهري مثل كل شيء لك طاهر جيد، ومدلوله التصديقي الجدي. طبعا إنه بعض الشراح يقولون بأن هذا الواو عطف تفسيري، أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو عطف تفسيري، وهو ليس كلاما دقيقا، أن مفاد دليل الترخيص الظاهري هذا ناظر إلى الجانب الإثباتي التصوري اللفظي التصوري، ومدلول التصديقي ناظر إلى المدلول الجدي. نحن عندنا ديالات ثلاثة، الديالة التصورية والديالة التصديقية الأولى والديالة التصديقية الثانية الجدية. السيد الشهيد رحمة الله عليه في مفاد الدليل يبين مفاد التصور جيد اللي ينقدح في البال أول ما ينقدح في البال، وفي مدلول التصديق الجدي يبين الإرادة إيش الجدية في أصالة الطهارة. ما العبارة واضحة ولا لا؟ إن مفاد دليل الترخيص الظاهري من الناحية الدلالة التصورية، ومدلول التصديق الجدي من ناحية الدلالة الجدية، هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. مفاد دليل الترخيص كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، كل شيء لك مباح، جيد، عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي، هذا المعنى جيد. هذا بشكل عام مولانا صحيح، إنه هو الحكم الظاهري المولى يبرز فيه الملاك الأهم حفاظا عليه كأنه، فإذا كان الحكم الظاهري إلزاما المولى لا يرضى بترك الإلزام، وإن كان ترخيصا المولى لا يرضى بترك الترخيص، تمام ولا لا؟ جيد. بعدين إنه راح يبين السيد الشهيد مفاصل البحث اللي أنا قربته قبل قليل، الترخيص في جميع الأطراف غير معقول، جيد، الترخيص في بعض الأطراف على نحو التأخير هذا معقول، بس ما ناظر للمحقق العراقي رحمه الله، الترخيص في بعض الأطراف على نحو الاشتراط السيد الشهيد يقول يلزم منه، هذا غير معقول لأنه يلزم منه المخالفة الواقعية، هذا المعنى، فما كان معقولا لم يقصده المحقق العراقي رحمه الله عليه، وما لم يكن معقولا هو الذي وقع به المحقق المذكور. قال ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، هذا على رأي من؟ بعد على الذي ذكره المحقق العراقي، قال احنا نجري أصالة الطهارة في هذا بشرط ترك إجراء في الآخر، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن يعني تفارزك نوصير أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرفين منوطون، هاي منوطون نصير خبر، إن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرفين منوط بترك الآخر، لأن المولى إيش قال؟ قال اجري أصالة الطهارة، اجري أصالة الطهارة في هذا الإناء لكن بشرط إذا تركت إجرائها في الإناء الآخر. إذا الحفاظ على إجراء على الطهارة، الحفاظ على الطهارة التي أبرزها المولى في قوله كل شيء لك طاهر، الحفاظ على الطهارة مشروطة بترك إجرائها في الطرف الآخر، وأنه في حالة الترخيص، العبارة هيك يصير، وهذا منبه عليها من قبل أكثر من واحد، العبارة مو أنه في حالة تركهما معا، شعلكم أنتم؟
تركهما،
العبارة هكذا، وأنه في حالة الترخيص بتركهما معا، العبارة هكذا، وقد نبه عليها لعله إذا ما مشتبهان الشيخ الأيرواني حفظه الله في شرحه بأن هناك سقط أو خلل في العبارة كنت تمم بهذه العبارة، والكلام صحيح يعني، وأنه في حالة، لأنه المصنف إيش قال؟ إذا إحنا رخصنا في البعض اشتراطاً هيك راح يشير المعنى تمام ولا لا؟ وأنه في حالة الترخيص بتركهما معاً لا اهتمام للمولى بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم شنو؟ إجمالاً. ليش؟ لأنه أنه في حالة الترخيص بتركهما معاً يعني إذا تركتهما معاً معناها المولى لا يريد أن يتحفظ على الغرض الإلزامي، مع أن هذا غير معقول، لأنه إذا تركتهما معاً سوف ترخص في كل منهما، وبالتالي أنه تقع في إيش؟ تقع في إشكال المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، صح؟ وأنه في حال الترخيص بتركهما معاً لا اهتمام للمولى بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالاً، مع أن هذا غير معقول وكل هذا لا محصل له. لماذا غير لا محصل له؟ اللي أنا عبرت عنه في هذه العبارة في شرحي، قلت إنه إجراء الترخيص المطلق، الترخيص له أنحاء، النحو الأول الترخيص المطلق هذا غير معقول. متى يكون الترخيص المطلق غير معقول؟ إذا أجريناه في جميع الأطراف. غير معقول مولانا عزيز، غير معقول إما بمحذور المخالفة القطعية العملية أو بمحذور المخالفة الالتزامية الاعتقادية. أنت إنه لم ترتكب الإناءين معاً، لكنه أيضا غير معقول. إذا قلت أنت بأن الترخيص يجري في كل من الطرفين وإن لم يعني تقتحم هذه الشبهة، أيضا يكون هذا غير معقول. تكرار مجدد. وأنه في حال الترخيص بتركهما مع لا اهتمام له بالتحفظ، هذا كأنه بمنزلة النقر على المحقق العراقي، يعني هو إيش قال؟ قال كل واحد منهما مشروط بترك الآخر، في حال تركهما معا يستوجب ذلك الترخيص فيهما مع هيك العبارة. ولهذا الشيخ إيروان من صحيح حج قال وأنه في حال الترخيص بتركهما مع لا اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي، عبارة هواي مناسبة. السيد الشيخ شنو اللي في باله؟ اللي في باله إذا تركتهما معا سوف يرخص في كل منهما ونقع في فخ المخالفة الاعتقادية الالتزامية. السيد اللي يريد يبينه يعني ما موضحه بشكل جيد، واضح الفكرة؟ السيد رادي شي يقول يحذف كلمة الترخيص، يقول وأنه في حال تركهما معان راح نرخص في كل منهما فنقع في المخالفة الاعتقادية، واضح الفكرة؟ بس العبارة ما تساعد بالشكل المطلوب الدقيق هكذا. وأنه في حال الترخيص، متى يكون الترخيص؟ وذلك بتركهما معان، يقول لا اهتمام للمولى بالتحفظ على الغرض اللزوم المعلوم إجمالا، وهذا يستوجب المخالفة القطعية. وهذا قال وكل هذا لا محصلة له. لماذا لا محصل له؟ لأنه المخالفة الاعتقادية هو هذا غير معقول. جيد إن شاء الله. المعقول إيش؟ المخالفة القطعية العملية هذا هم غير معقول. المعقول فقط إنه احتمال واحد اللي هو الترخيص في بعض الأطراف على نحو التخيير، هذا هو المعقول فقط ثبوتا طبعا معقول، لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة. مرتبة ناقصة يريد بها إنه الترخيص في بعض الأطراف، أما المرتبة الكاملة الترخيص في جميع الأطراف. المولى يريد يرخص في بعض الأطراف لو في جميع الأطراف، يقول في باب العلم الإجمالي يرخص في بعض الأطراف هذا معقول، ويحتفظ في بعض الأطراف أنه يرخص بالطهارة في بعض الأطراف هذا معقول ما في مشكلة. صحيح من الناحية الإثباتية ما عندنا رواية تقول إذا علمت إجمالا بنجاز أحد الإناءين لك الحق أن تجري أصل طهارة في أحدهم، ما عندي شيء. لكن من الناحية الثبوتية ممكن، ويكون المعنى أن المولى يهتم بوجود ترخيص واحد في أطراف العلم الإجمالي، هذا المعنى. جيد إن شاء الله. لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة، بعبارتي أنا بس ما الكتاب مو إلي يعني. لأن المعقول إنما هو إجراء أصالة الطهارة ولو في فرد واحد، مو ولو في فرد واحد، هكذا المعنى. لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ على إيش؟ على وجود ترخيص واحد في أطراف الشبهة، تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال. شو العبارة؟ ليش التحفظ الاحتمالي على الواقع؟ ليش معنى هذا؟ لأن أنت واقعا من أجريت أصالة الطهارة في واحد منهما، أنت أولا أكو واقع اللي هو الطهارة، المولى يريد أن يحتفظ بهذا الواقع، لكن يحتفظ به مو جزما، هو يقول لك يجوز أصالة الطهارة في واحد منهما، أنت لا تعرف بأن الطهر الواقعي هذا أو هذا، فيكون التحفظ، شوف العبارة مالته، التحفظ الاحتمالي على الواقع، أنا ما عندي تحفظ جزمي على الواقع، وإنما تحفظ احتمالي على الواقع المعلوم إيش؟ بالإجمال. فيقول لي مثلا المولى اجري أصالة الطهارة في أحدهما جيد إن شاء الله حفاظا على الطهارة الواقعية لكن في طرف واحد، قلت له ما راح تصيب الواقع، قال بلي هذا الاحتمال أنا يكفيني، التحفظ الاحتمالي على الواقع هذا يكفيني، لكن لا يحق لك أنه ماذا مثلا أن تترك كلا الإناءين أو أن تشرب من كل من الإناءين، أنا يهمني أن تجري أصالة الطهارة في طرف واحد. جيد إن شاء الله، عبارة واضحة. تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال، هذا هو المعقول. إذا غير المعقول مشايخي، غير المعقول إيش؟ غير المعقول، غير المعقول هو أن نجري الترخيص في كل من الطرفين. جيد، لأنه إما أن يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، وإما أن يؤدي إلى المخالفة الاعتقادية. والمعقول ما هو؟ المعقول أن نجري في بعض الأطراف على نحو التخير، هذا هو المعقول. جيد، يقول السيد رحمة الله عليه: واستفاد ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل، يعني المراد إثباتهما بأصالة الطهارة، كل شيء لك طهر، هذا مطلق أو عام مثلا. جيد، كل شيء لك طاهر، كل شيء لك مباح. واستفادة ذلك من، يعني استفادة ذلك، استفادة أنه من الممكن إجراء أصالة الطهارة في بعض الأطراف، ولا يلزم من ذلك محذور. والمحقق العراقي هم يقول اجري أصالة الطهارة في بعض الأطراف، غايته أنه يقول اجري أصالة الطهارة في بعض الأطراف على نحو الاشتراط. جيد، اللي هو معقول إجراء أصالة الطهارة في بعض الأطراف لا على نحو الاشتراط بل على نحو التخير. المحقق على نحو الاشتراط، السيد الشهيد يقول على نحو الاشتراط غير معقول، لكن على نحو التخير هذا معقول، ما في مشكلة. يا بشني مشكلة في ذلك سيدنا؟ يقول لي يعني إذا كان على نحو الاشتراط، يعني بترك الطرف الآخر عند تركهما معا، يعني يستلزم المحذور الذي هو الترخيص فيهما معا، هذا المعنى. واستفادة ذلك الأمر الممكن والمعقول من الترخيصين المشروطين المذكورين في كلام العراقي، جيد، من واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإيش؟ بإطلاق دليل الأصل. لأن المحقق العراقي إيش قال؟ قال أصالة الطهارة مطلقة في هذا سواء ارتكبت ذاك أو لا، وأصالة الطهارة مطلقة في الثاني سواء ارتكبت الأول أو لا، فإحنا إيش يعني نعمل صار تعارض، ما يصير تساقط، وإنما نقيد كل منهما بترك صاحبه. جيد إن شاء الله. واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق ذي الأصل لا يمكن. لماذا لا يمكن سيدنا؟ يقول لا يمكن لأنه يستلزم المخالفة الاعتقادية في حالة من الحالات الثلاثة. يا حالة هذه حالة تركهما معا، عندنا ثلاث حالات: أن نجري الأصل في الأول عند ترك الثاني، أن نجري في الثاني عند ترك الأول، أن نتركهما معا. إذا تركناهما معا وقعنا في فخ المخالفة الالتزامية الاعتقادية. فتشخص أنه قال لا، إحنا نصحح كلام المحقق، إذا كان الإشكال فقط على الحالة الثالثة الذي هو تركهما معا، نقول تركهما معا غير منظور في كلام المحقق العراقي. يعني نقيد إجراء الأصل، نقيد إجراء الأصل بقيدين: أولا في ترك صاحبه اللي عبرنا عنه في درس سابق برفيقه، وقلنا هذا فيه محذور سياسي، بترك صاحبه بعد وارتكابه هو، يعني كنت ارتكب كأنه، مو فقط إنه تجري الأصل لا يرتكب، أما تتركهما معا فلا ينفع، هذا المعنى. يقول السيد هذا فيه تأويل واقعا وخلاف الظهور، هذا فيه أمر خلاف الظهور، لأن أصالة الطهارة وكل شيء لك حلال هذا الدليل إثباتي. يقول كل شيء، يعني هذا الفرد وهذا الفارد، يعني يجري أصالة الطهارة في كل فرد ومن دون أنه عنوان أنه أن ترتكبه، هو هذا الفرد ترتكبه وتترك صاحبه، هذا فيه نحو من التأويل. شوف عبارته، يقول إلا بالتأويل والتصرف في الظهور العرفي للدليل، اللي هو يا دليل الدليل كل شيء لك طاهر. جيد، هذا المعنى. وإرجاعهما الأصلين إلى الترخيص في الجامع أي في أحدهما، لأن هو معنى أنه كلام المحقق العراقي يرجع إلى هذا المعنى، أنه يقول أنه أصالة الطهارة إنما تجري بعنوان أحدهما، يعني اجري أصالة الطهارة في أحدهما، هو هذا محاصر كلام العراقي. ايش في عبارة مولانا؟ العراقي ايش قال لحد الآن؟ ايش قال؟ قال أنه إلك حق أن تجري في هذا الطرف إذا تركت الطرف الآخر، تجريف الطرف الثاني إذا تركت الطرف الأول إجي إشكال السيد الخوي وسيد الشهيد، وإذا تركتهما معا جيد نقع في مخالفة اعتقادية. إجينا للتأويل، التأويل إيش؟ تأويل لكلام المحقق يعني يعني العلاج، خلنا العلاج خلنا عبارة نقول له مولانا تركهما معا ما يريد المحقق العراقي، هذا إيش معناه؟ إذا تركهما معا غير مراد لكلام المحقق العراقي، هذا معناه إجراء أصالة الطهارة في أحدهما عند ارتكابه، أحدهما يعني الجامع بعد مول الأفراد، في أحدهما عنوان أحدهما اللي هو الجامع أن يكون إما هذا أو هذا. كأنه السيد الشهيد يقول كون أصل الطهارة في الجامع هذا خلاف الظهور، لأن الظهور إنما ينصب على الأفراد، كل شيء هذا الفرد طاهر، يعني أصل الطهارة يجري في هذا الفرد ويجري في فرد آخر، لا أنه يجري في عنوان أحدهما الذي هو الأفراد عبارته، إلا بالتأويل والتصرف في الظهور وإرجاعهما الترخيصين إلى الترخيص في الجامع في أحدهما، إرجاع الترخيصين إلى الترخيص في الجامع الذي هو عنوان أحدهما. لماذا نرجعه؟ لأنه جيت تقول إنه لا يمكن إجراؤه، إجراء الترخيصين معا في الطرفين، هيك عبارة، ومعنى لا يصح إجراء الترخيصين في الطرفين أنه يجري الترخيص في أحدهما، ومعنى الترخيص في أحدهما الذي هو الترخيص في الجامع، وهذا خلاف ظاهر الدليل الذي هو ينظر إلى الأفراد لا إلى الجامع، كل شيء هذا طاهر وهذا طاهر، إنه غير ناظر الجامع. وهذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل آصل بحسب الظهور العرفي. ما أدري وضحت الفكرة أو لا؟ واضح. وفي ضوء ما تقدم قد يقال أنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لأنه إما باعتبار الترجيح بلا مرجح جيد إن شاء الله، أو بإشكال آخر، ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات. لأنه سيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر في بحث سابق قال أنه هل مسألة إجراء الأصل في جميع الأطراف هذا يلزم منه المخالفة القطعية، إجراء الأصل في بعض الأطراف ترجيح بلا مرجح. بعدين قال أنه لعله المسألة تختلف باختلاف المباني، إذا قلنا بمسلك العلية، إذا قلنا بمسلك العلية يكون هذا منجز لا يحق لك إجراء الأصل في بعض الأطراف، أما بناء على مسلك الاقتضاء فيحق لك أن تجري الأصل في بعض الأطراف، لأنه مو علة تامة للتنجيز في كل الأطراف، فيحق لك أن تجري الأصل في بعض الأطراف. تبين بعد هذه التحقيقات كلها بأنه لا، الأطراف تكون منجزة في الحقيقة، الأطراف تكون منجزة. لماذا تكون منجزة؟ باعتبار أنها تتعارض، وإذا تعارضت تساقطت، هذا المعنى. إجراها في البعض لا يصح، لأنه إجراها في البعض ترجيح بلا مرجح، وإجراها في الكل يلزم منه التعارض والتساقط. وما ذكره المحقق العراقي إشكال على المحقق النائيني بأنه قد نجريها في الكل ولا يلزم منه التساقط، هذا الإشكال ذكره المحقق العراقي. يقول السيد الشهيد أجبنا عليه بأجوبة خمسة، بعض هذه الأجوبة صحيح اللي هو الجواب الخامس حسب فكره ورحمة الله عليه، جيد إن شاء الله. فتحصل من ذلك كله بأنه إجراء الأصل يعني أنه لا يوجد هناك مبرر لإجراء الأصل لا في كل الأطراف ولا في بعض الأطراف، سواء بنينا على مسلك العلية أو على مسلك الاقتضاء، لكن كل هذا على غير مباني الشهيد الصادر، لأنه على مبنى سيد الشهيد ثبوتا من الناحية الثبوتية أصلا يمكن إجراء الأصل في جميع الأطراف فضلا عن بعضها. بيت
السيد هكذا يقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي
صحيح.
على الواقع المعلوم بالإجمال
صحيح.
فهنا قال تقتضي التحفظ الاحتمالي
صحيح.
فهو ملاحظ أنه يكون يحتمل في هذا الأصل أن يطابق الواقع
أي صحيح.
مع أنه نقض على سيد الخوئي أنه مو شرط في الحكم الظاهري أن فيه احتمال يعني
لا احنا ذكرنا انه السيد الشهيد يلتزم بمسلك بفكره الموافقه الاحتماليه، تبعته في الجمله يلتزم بذلك، يعني مو مثلا انه بين الاباحه وبين الحرمه تقول لك كراهه مش على صفحه، هذا قطعا انه لا يلتزم به، بس يقول هذا شرط، السيد الشهيد يقول هذا شرط في اجراء الحكم الظاهري، يقول لا بعد ايش الحكم الظاهري؟ يقول الحكم الظاهري مو من الموافقه سيدي الشيطان، الحكم الظاهري هو عباره عن ابراز اهتمام المولى والتحفظ على الملاك الواقعي، هو جيد هذا خب مسلكه صح لا؟ هذا مسلكه. إذا لابد أن يكون هناك طهارة ونجاسة حتى يقول طهارة احتفظ بالطهارة. جيد؟ فإيش قلت للسيد الشهيد الصادر؟ سألناه كأنه قلنا له في موارد العلم الإجمالي إذا أجرينا الترخيص في بعض الأطراف شلون هذا يفسر على مسلكك في تفسير الحكم الظاهري؟ قال مسلكي في تفسير الحكم الظاهري هو أن يكون الترخيص هذا في بعض الأطراف الذي يحتمل إصابته للواقع، هذا الترخيص المولى يريد يحافظ عليه سواء وافق الواقع أو لم يوافق الواقع. شو لو احتمالا أنه هذا السيد الشهيد قلنا أصل الفكرة ما يرفضها، هذا تفسير الحكم الظاهري حسب مسلك السيد الشهيد. إذا بعد الدرس عندكم فهد إشكال في المدرسة. السيد رحمة الله إذن يقول بين المسلك العلية ومسلك الإقتضاء لا تبقى هناك ثمرين، بل سواء بنينا على هذا أو ذاك إنه تكون الأطراف منجزة، لأنه لا يمكن إجراء الأصل في البعض ترجيح بلا مرجح، في الكل تعارض، ومن ثم تساقط الأصول، ومن ثم يخلو الطرف من المؤمن فيتنجز. يقول بلي هناك بعض الـ يعني الحالات يمكن إنه أن تكون هناك ثمرة بين القول بالعلية والقول بالإقتضاء، ومن هذه الحالات ما سوف يعرضه في البحث القادم. قال جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، بس أقرأ الاستعراض مالته الأول. يقول اتضح مما سبق أن دليل الأصل الأصل مثل إيش؟ مثل كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر، جيد إلى آخره، لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. لماذا؟ ضيائكم إن شاء الله بسبب إيش أنه لا يمكن إجراء الأصل في بعض الأطراف؟ لأنه يلزم منه الترجيح بلا مرجح، مو سبب التعارض. هاي حج سريع كان يعني سرعة قلم كأنه موجودة هذه الجهة. جيد؟ يقول وذلك بسبب المعارضة أبداً، وذلك بسبب الترجيح بلا مرجح. إما أن يكون هناك سقط في العبارة، والعبارة الصحيحة هكذا اتضح مما سبق أن دليل الأصل جيد لا يجري في جميع الأطراف بسبب المعارضة، ولا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف للترجيح بلا مرجح هكذا، وإلا العبارة غير مستقيمة. وكيف كان الأمر سهل، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات. جيد، إشكال فنية مو إشكال هذا يعني في الصياغة يعني، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات، ونذكر هذه الحالة اللي يريد أن يقررها المصنف رحمة الله عليه. الحالة بعبارة مختصرة، عندنا إناءين أحدهما نجس وآخر لا أعلم وقعت نجاسة على أحدهما ولا أعلم على أيهما وقعت، لكن هذا الإناء الذي ذات اللون الأصفر جيد هذا كان مسبوق بإيش؟ مسبوق بطهارة، كنت متيقن بأنه طاهر باعتبار أنه أنا أصلا جبته من نهر الفرات أو دجلة مثلا، هذا المعنى، فأنا متيقن بأنه طاهر، لكن ذاك الإناء لا أعرف أنه الحالة السابقة له. هذا الفرق بين الإناءين، ومن ثم وقعت نجاسة في أحدهما، لا أعرف أنه وقعت في الإناء الأصفر ذات الحالة السابقة أو وقعت في مثلا الإناء الأبيض الذي لم تكن له حالة سابقة. هو جيد، أصل الفكرة بأنه أحد الإناءين له أصلان، أصالة الطهارة وأصالة الاستصحاب. جيد، أصالة الاستصحاب باعتبار أن هذا له حالة سابقة، وأصالة الطهارة إنه في ذاته وكل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس، ولكنهما أصلان طوليان وليسا أصلين إيش؟ عرضيان. هذي أحكي على إيش؟ على الإناء الواحد اللي هو الإناء الأصفر، يجري في حقه أصلان طوليان، لأنه الاستصحاب لا يجتمع مع أصالة الطهارة على مبنى المعروف، لا يلتزم به السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه على مبنى المعروف. إيش المبنى المعروف الكبرى؟ المسألة إذا كان عندنا أصلان جيد متسالخين في النتيجة، يعني هذا يقول استصحاب طهارة وذاك يقول أصالة طهارة كما في مبحثنا هذا، هل يكونان أصلين طوليين أو عرضيين؟ المبنى المعروف يقول له يبقى أصلان طوليان، ما له علاقة أنه النتيجة للاستصحاب طهارة ولا نجاسة، هو استصحاب أصلا مقدم على أصالة الطهارة. السيد الشهيد الصدر رحمة الله لا يلتزم بهذا المعنى، ويقول يكونان أصلين طوليين عرضيين لا طوليين. أصلاً ما له علاقة بالمبحث كلام الشيخ، أصلاً ما شاير له في المبحث يعني ما طارحه في المقام، لكن شاير له إشارتين رح أبينها إن شاء الله بعد قليل. المقصد على المبنى المعروف إذا كان عندي استصحاب وأصالة طهارة، فبما أن الاستصحاب وأصالة طهارة أصلان طوليان فيكون الحاكم في المقام هو أصالة إيش؟ الاستصحاب الذي هو أعلى الأصول العملية وأدنى الأمارات، محل اتفاق هذا، أدنى الأمارات والاستصحاب وأعلى الأصول العملية هو الاستصحاب، هو خنثى، لا هو أصل عملي ولا هو استصحاب، ومن هنا حار الأصوليون بأنه استصحاب أصل عملي أو أن الاستصحاب إيش؟ أمارة. سيد الخوي رحمة الله عليه قال هذا أمارة، بس أمارة ما إلها أي صلاحيات، إيش الأمارة؟ كل صلاحياتها صلاحيات الأصل العملي أصلا، يعني أمارة بس بالشكل، دمتو شون هذا المثلي هو بالشكل ذكر، بس هو يعني يميل إلى الذكرية، يعني مو أنه من هذه الجهة، يعني خلطة بمعنى الكلمة الاستصحاب هذا المعنى جيد. فإذا تحصل لحد ما حتى أبين في المطلب، يعني عبارة يعني البحث غامض كأنه، فإذا وضحت هسه إحنا كلامنا ويا يا إناء، الإناء الأصفر ذات الحالة السابقة. إذا المحكم فعلا في المقام هو الاستصحاب مولاي عزيز، ينطهر بعد ما تجري الأصل الحاكم هو الاستصحاب، هو الاستصحاب. في الإناء الثاني الذي هو الأبيض لم تكن له حالة سابقة المسكين، جيد، فالأصل الحاكم فيه هو أصالة الطهارة فقط، هو فقط إلى أصل واحد الذي هو أصالة الطهارة. فهنا قال الأصوليون تقع معارضة بين أصالة الطهارة في الإناء الأبيض الذي هو فقط وحده لا شريك له، فقط هو فقط عند أصل واحد، وبين الاستصحاب في الإناء الأصفر. يا بليش بين الاستصحاب وبين أصالة الطهارة أيضا؟ قال لا، مو أصلا أصالة الطهارة شبيها لا يمكن أن تجري، لأنه هناك أصل حاكم موجود، بل إذا كان هناك مانع من إجراء الأصل الحاكم تكون أصالة الطهارة نشطة حينئذ ومن ثم تجري، تمام ولا لا؟ وبما أنه لا يوجد هناك مانع فيقع المعارضة بين الاستصحاب في الإناء الأصفر وبين أصالة الطهارة في الإناء الأبيض، فإذا وقعت المعارضة شنو بعد؟ يتساقط كل من الأصلين، الاستصحاب في الإناء الأصفر والطهارة في الإناء أصالة الطهارة في الإناء الأبيض، ويبقى الإناء الأصفر وسوف تخلو، يعني يخلو الجو لأصالة الطهارة في الإناء الإيش؟ في الإناء الأصفر، لأنه قلنا له أصلان، استصحاب أصالة الطهارة، بينما الأبيض له أصل واحد وقد سقط، واحد وقد سقط، تمام ولا لا؟ فقالوا بأنه يسقط كل من الأصلين ويبقى الإناء الأصفر طاهرا لأصالة الطهارة. هاي هي المثال الذي ذكره السيد الشهيد. هذا إيش يفترق إذا بنينا على مسلك المحقق العراقي الذي هو مسلك العلية، أو بنينا على مسلك المحقق النائيني الذي هو مسلك الاقتضاء؟ هذا واقع عن الطرف الثاني، وهذا يجري في حقه تنجيز ما يجري في حقه تنجيز، هذا يريد نبحثه بعد أن نستعرض المثال إن شاء الله تعالى. جيد إن شاء الله، بس لحد أن وضحنا المثال. قال من هذه الحالات ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي اللي هو أصل واحد مؤمن، اللي هو إيش؟ الإناء، عبرنا عنه بالإناء الأبيض، تمام ولا لا؟ ليست له حالة سابقة، وفي الطرف الآخر أصلان طوليان اللي هو الاستصحاب وأصالة الطهارة، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه، شنو؟ تعبدان، رافعا لموضوعه تعبد، حتى يكون حاكم، إذا كان رافع لموضوعه حقيقة شي يكون؟ يكون وارد، تمام ولا لا؟ يكون واردا، فيكون حاكم ورافعا لموضوعه تعبدان. وأنا بعبارة مني أوضح، يكون الأصل المحكوم جيد حتى يجري مقيدا بعدم وجود الأصل الحاكم. ليش أركز على هذه النقطة؟ أصالة الطهارة التي هي الأصل المحكوم مقيدة بعدم وجود الأصل الحاكم، ليش؟ لأنه إذا الأصل الحاكم سقط للمعارضة لمانع، بعد الأصل المحكوم يجري على عواهنه، صحيح ولا لا؟ هذا المعنى. ومثال ذلك أن يعلن إجمالا، أو أن يعلن هالسير هذا إجمالا، بنجاسة إناء مردد بين إناءين أحدهما لو أحدهما، هذا السير ها؟ أحدهما، جيد؟ يبلغ عربية كل شيء يصير، بس هو أحدهما يصير بدل أحدهما مجرا لأصالة الطهارة فقط، وفقط اللي هو كما ذكرنا الذي ذات الأصل الواحد، والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالة الطهارة معان، هذا هو أصلان، تمام ولا لا؟ شوف العبارة السيد الشهيد، بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة. جيد، هذا يخضع لبحث، يخضع لبحث إذا كان عندنا أصلان متسانخين من حيث النتيجة. جيد، فهل تكون هناك حكومة بينهما أو لا، حاكمية بينهما مثل استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة؟ وإن شئت هكذا قلت أصالة الاستصحاب تؤكد أصالة الطهارة أو رافعة لأصالة الطهارة. جيد، إن شاء الله أنا عندي استصحاب وأصالة الطهارة، فتشخص أنه يقول لك بأنه أصالة الطهارة في المقام موجودة تجري في الحقيقة، حقيقة أنها تجري، والاستصحاب أيضا يجري ويكون مؤكدا لأصالة الطهارة، أو لا يقول الذي يجري فقط أصل واحد وهو أصالة الاستصحاب والطهارة لا تجري لأنه أصلا مرتفعة بالاستصحاب. السيد الشهيد الصادر يقول لا، كلاهما يجريان، يعني أصلا ما كطولية بين أصالة الاستصحاب وأصالة الطهارة، ولهذا عبر بهذا التعبير بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصل الطهارة. هاي بناء لأنه لا يقبل بهذا المعنى، وإن لا يقبله لا يقبله في البحوث الجزء الخامس صفحة 214، وهناك موارد أخرى ما حبيت أنه يعني ما صار لي مجال أنه أجمعها، لكن في البحوث الجزء الخامس صفحة 214 موجود هذا، فقد يقال في مثل ذلك. بس إن شيء هم متخلي عن المبنى مالته، ما متحدث عن المبنى مالته. جيد، إحنا هم بعد ما حاجة أنه نثير المسألة. فقد يقال في مثل ذلك إن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني. الذهن البدوي إيش يقول؟ الذهن العرفي إيش يقول؟ رأساً شي يقول إذا شاف هاي الظاهرة يقول أصالة الطهارة في الأول مع أصالة الطهارة في الثاني يتعارضان، يتساقطان استصحاب يجري، هيك كأنه يفكر. هذا العقل العرفي. أما العقل الدقيق الأصولي اللي دائماً يخطئ العقل العرفي هو عادة يكون صحيح. يقولون بعض تلاميذ الشهيد ينقل عن سيد الشهيد الصدر، والأول ما يشوف المسألة عرفا شنو هي عرفا، بعدين يجيب يحملها إلى الأدلة الأصولية. سبب هذا حكي صحيح أو مو صحيح، هذا بعد ما راح تصير المسألة يصير مرجعية يعني كأنه مسبقا. المقصد العقل الأصولي الدقيق، نقول دقيق يعني مو معقولي، لا الدقيق في اكتشاف العرف، يعني العرف ايش يحكم هاي في الجوانب، قد العرف ما يفتفت لها وجاي يشتغل بيها، وهي امر انه الاعراف ما تفتهم انه ايش تسلك هذا السلوك، بس انت كدارس اجتماع مثلا علم اجتماع تعرف انه هذا السلوك في العرف ليش موجود. فالنقطه هذه مهمه انه نقول دقيق مو معناه صحيح هذا يعني الخطا وذاك عرف مسامحي، لا هذا المقصد يعني في المقام. النتيجه يقول السيد يكون هناك تعارض بين أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض أصحاب الطهارة في الطرف إيش الثاني، ولا تدخل أصالة الطهارة في الطرف الثاني في هذا التعارض. لماذا؟ لأنه أصلا ليست في مرتبتهما. صحيح ولا لا؟ ليست في مرتبتهما أصالة الطهارة في الطرف الثاني الذي يشتمل على أصلين طوليين، لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدم الاستصحاب، والاستصحاب في عرض أصالة الطهارة الأولى، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبة الاستصحاب؟ هذا لا يمكن أن يكون، وهذا من قبيل يعني من أقول من قبيل عن باب التوضيح، من قبيل أنه تعارض الأصول السببية مع الأصول المسببية اللي ذكره سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في نهاية الحلقة الثانية. هذا المعنى، الأصل السببي من قبيل مثلا أنه أصالة التذكية، خلينا نقول هذا سبب علما للحلية فرضا أو من هذه الجهة. جيد إن شاء الله، هذا الترتب بينهما ترتبا ماذا؟ طوليا. أو مثلا أنه الأصل السببي أنه هذا لا يزال حيا، يترتب عليه إيش؟ يترتب عليه عدم تقسيم مثلا أمواله وإلى آخره، هذا المعنى. أو مثلا بعلم الأصول أكبر مثال مشهور بالفقه يقولون أنه إذا تشك بأنه هذا صار عنده لحية أو ما صار عنده لحية، الإبن اللي أمه ندرت قالت إذا صارت عنده لحية أنا رحت أذبح شات، هو أصلا من يصير عنده لحية يعزل أصلا ويترك الأم على يعني واحد ما له علاقة بها، عموما هي تنذر أنه تذبح شات كأنه، وتشك بأنها صارت عنده لحية أو ما صار عنده لحية 20 سنة وبعد هذا يشك بأنه يبني على عدم اللحية، بعد يصير 50 سنة ما أعرف، هم يقول هذا ما يثبت لنا أصحاب يعني عموما. وبكلمة أخرى إن المقتضي لها إثباتان. إن المقتضي لها إثباتان لأصل الطهارة لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب، صح ولا لا؟ إن المقتضي لها إثباتاً لأصل الطهارة. ليش إثباتاً مو ثبوتاً؟ هو ثبوتاً هي تجري ما عاد فيه مشكلة، هذا مشكوك وتجري في حق أصل الطهارة، لكن إثباتاً لأن أصالة الاستصحاب ينفي موضوع أصالة الطهارة تعبداً، صح ولا لا؟ هذا من الناحية الإثباتية، من الناحية الإثباتية جمعاً بين الأدلة، تمام ولا لا؟ لأنه لا تنقض اليقين بالشك. إيش يقول؟ يقول أنت متيقن في الحالة الفعلية، هاي لا تنقض اليقين في الشك، أنت متيقن مو شاك. أصالة الطهارة تقول أنت شاك، لا تنقض اليقين بالشك، تقول أنت مو شاك، إن شاء الله متيقن. فماكو موضوع أصلاً لأصالة الطهارة، نفي موضوع أصالة الطهارة تعبدان، هذا المعنى. وبكلمة أخرى أن المقتضي لأصالة الطهارة إثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب، صح ولا لا؟
طهارة في الطرف الثاني هذا.
بلي؟
طهارة في الطرف الثاني.
إيه كل هذا في الطرف ذات الأصلين. في الطرف ذات الأصلين جاي أتكلم. شو تقول الطرف الثاني؟ هي ذات الأصل وأصل واحد.
أم الأصل واحد.
لا لا ذات الأصلين. ذات الأصلين فيه أصلين، هو بعد ذات أصلين. فذات الأصلين فيه أصلان مو أصلين. هو صح ذات الأصلين بس فيه أصلان. الأصل الأول أصالة الاستصحاب، الأصل الثاني أصالة الطهارة، وأصالة الطهارة مقيدة بعدم وجود أصل الاستصحاب، تمام سيدنا ولا لا؟ ها؟
نتعارض بين نفس الأصل الأصل
لا سعدنا إحنا هذا الإناء الأصفر، تمام ولا لا؟ هذا له أصلان اللي هو الطهارة والاستصحاب، لكن الطهارة ما تجري، متوقفة هيك على صفحة، مقيدة بعدم وجود الاستصحاب. والطرف الثاني أصالة الطهارة، راح يصير تعارض بين الطهارة والاستصحاب، الطهارة في الإناء الآخر مع الاستصحاب في ذات الأصلين، يتساقط يبقى هذا الأصل الثاني يجري على مسره، ما بمعارض يصير أصلا، متأخر هو رتبة، فلا يقع في رتبتهما يعني كطرف من أطراف المعارضة. جيد، من بديهيات علم الأصول أن الأصول النافية يعني الأدلة المعارضة، تعارض المعارضة لابد أن تكون إيش؟ متكافئة في رتبة واحدة، ما عندي انه فد اصل يعارض اصل اخر ليس في رتبته، ما عندي هيك مطلب. جيد، قال وبكلمه اخرى ان المقتضي لاصاله الطهاره في ذات الاصلين، في الطرف ذات الاصلين اثباتا لا يتم الا بعد سقوط الاصل الحاكم، لانه هو اصل الاستصحاب مو حاكم على الطرف الاخر سيدنا، هذا معنى هو الاستصحاب. والسقوط نتيجة المعارضة بينه يعني بين الاستصحاب وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول، وإذا كان الأصل متفرعا في اقتضائه للجريان علما متفرعا على المعارضة، الأصل يبي أصالة الطهارة، وإذا كان الأصل يعني أصالة الطهارة في الطرف ذات الأصلين إذا كان متفرعا في اقتضائه للجريان، متفرعا على إيش؟ في اقتضائه للجريان حتى يجري على المعارضة، ما عاد شكل مانعا من الاستصحاب، المعارضة تضرب الاستصحاب، صح ولا لا؟ فكيف يكون طرفا فيها، صح ولا لا؟ وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أو المتعارضان أولا وجرى الأصل الطولي بلا معارض، والحمد لله رب العالمين. بس هالشيء له علاقة بالقانون العلدية وقضية الإقضاء يأتي إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، ربما في بداية الدرس القادم إن شاء الله. بلي سؤال، هذه الأبحاث القادمة لطيفة.